أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاحتمال الثاني الذي اختاره الفاضل التوني، وأيضا ينسب ويمكن معرفته أيضا من الفاضل النراقي، وهو أن لا ضرر هنا المنفي هو الضرر غير المتدارك، لا ضرر غير متدارك. وأوردنا عليه إشكال المحقق الآخوند، وذكرنا أيضا دفعه، والإشكال أيضا الذي وجهه الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبعه في ذلك المحقق النائيني والسيد الخوي رحمه الله، وذكرنا أنه يمكن الجواب عنه بما أجاب به المحقق الأصفهاني قدس سره. الكلام الآن في إشكال ثالث على هذا المبنى. هذا الإشكال أفاده المحقق النائيني كما في قاعدة لا ضرر، كما قلنا الملحق بمنية الطالب في المجلد الثالث صفحة 382. هناك قال أنه يلزم على هذا القول أن تكون لا ضرر مدركا لقاعدة فقهية لا عين لها ولا أثر في كلمات الأصحاب. والسر في ذلك أنه لم يعهد من أحد من الأصحاب أنه عد الضرر أحد أسباب الغرامة، كما هو الحال في عدهم الإتلاف والتلف في بعض المقامات. الإتلاف يستلزم أو أحد أسباب الغرامة، التلف في بعض المقامات أيضا أحد أسباب الغرامة، بينما لم نجدهم أنهم عدوا الضرر أحد أسباب الغرامة، مع أنه توجد بعض الروايات التي يمكن أن تنبه على ذلك. مثلا من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن. هنا هذه الرواية تنبههم لو فهموا من لا ضرر هذا المعنى أو أرادوا هذا المعنى، هذه تنبههم على أن يعدوا الإضرار من أسباب الضمان، كما أن الإتلاف من أسباب الضمان أيضا الإضرار يكون من أسباب الضمان، ولكننا نجدهم لم يعدوا ذلك، وإنما حكموا بالضمان على من حفر بئرا في طريق المسلمين ونحو من باب الإتلاف بالتسبيب، لاستناد التلف إلى السبب لا إلى المباشر. يعني من حفر بئرا في طريق المسلمين ووقع فيه أحد وحصل تلف، فالإتلاف هنا بالتسبيب، يعني الشخص الذي حفر البئر هو سبب الإتلاف، هو أتلف بنحو التسبيب، وهذا يستند إليه لا إلى المباشر. فإذا نلاحظهم حاصل الكلام أنه لو كانت لا ضرر موضوعة أو معناها ومفاد، ولو كانت لا ضرر، لو كان مفاد لا ضرر هو لا ضرر غير متدارك، لكان الضرر أحد أسباب الغرامات، بينما الفقهاء لم يذهب أحد منهم إلى أن الضرر أحد أسباب الغرامات، وهم أهل لغة وأهل عرف، فعدم فهمهم لذلك يبعد هذا المعنى. هذا حاصل إشكال المحقق النائيني قدس سره. هذا الإشكال أي نقول نحن واضح هذا الإشكال، حيث أن ظاهر الدعوة أن الحديث متكفل لإنشاء التدارك والضمان في مورد النظر في مورد الضرر. يعني على هذا الفهم، يعني على القول بأن لا ضرر المقصود منه هو لا ضرر غير متدارك، لو كان هذا هو المقصود لكان هذا الحديث لا ضرر يتكفل إنشاء التدارك والضمان في مورد الضرر، لأنه قلنا لازمه أن يكون هناك ضمان غير متدارك مع وجود الضرر في الواقع الخارجي. معنى ذلك أن الشارع جعل لزوم الضمان في مورد الضرر. فإذا هذا الحديث بحسب هذه الدعوة وبحسب ظاهرها أنه يتكفل لإنشاء التدارك والضمان في مورد الضرر، ولازم ذلك أن يكون الضرر من أسباب الضمان مع خلوه في كلمات الأعلام. لا يوجد عندنا في كلمات الأعلام أن الضرر أحد أسباب الضمان. وليست الدعوة منهم هي أن الحديث متكفل للإخبار عن عدم ترتب الضرر لتشريع التدارك والضمان في موارده، لكن لا بعنوان الضرر بل بعنوان آخر ملازم له كالإتلاف. وهذا القول منا لندفع إشكال المحقق الروحاني رحمه الله الذي أورده على المحقق النائيني. السيد الروحاني رحمه الله أورد على المحقق النائيني بما حاصله أن الحديث ربما يكون متكفل للإخبار عن عدم ترتب الضرر. لماذا؟ لتشريع التدارك والضمان في موارده، ولكن تشريع التدارك والضمان لا بعنوان الضرر بل بعناوين أخرى ملازمة له كالإتلاف والتغرير ونحوها. على هذا التقدير لا يرد الإشكال. المحقق النائيني يقول مقتضى كلامكم الفاضل التوني الفاضل النراقي أن تكون هناك قاعدة فقهية جديدة ويكون الضرر أحد أسباب الضمان، كما أن الإتلاف أحد أسباب الضمان، الضرر أيضا أحد أسباب الضمان. بينما لا نرى في كلمات الأعلام لذلك عينا ولا أثر. هذا كلام المحقق النائب. السيد الروحاني رحمه الله في المنتقى يقول يمكن أن يكون حديث لا ضرر متكفل للإخبار، ليس للإنشاء حتى يكون من أسباب الضمان، متكفل للإخبار عن عدم ترتب الضرر، فقط إخبار عن عدم ترتب الضرر. لماذا؟ لتشريع التدارك والضمان في موارد الضرر. ولكن تشريع التدارك والضمان في موارد الضرر لا من جهة الضرر بل بعنوان آخر، لا بعنوان الضرر بل بعنوان إتلاف. هنا حصل ضرر صحيح، ولكن الذي سبب الضمان هو الإتلاف، لأن هناك ملازمة بين الضرر والإتلاف في مثل هذا المورد. تحقق ضرر وهذا الضرر أيضا سبب الإتلاف، بواسطة هذا الإتلاف الشارع يقول يجب عليك التدارك أو عليك الضمان. إذن شأن لا ضرر هو الإخبار عن عدم ترتب الضرر، والسبب في عدم ترتب الضرر هو تشريع التدارك والضمان في مورد الضرر، ولكن لا بعنوان الضرر التشريع وإنما بعنوان الإتلاف بعنوان التغرير. فعليه لا يرد الإشكال. نكرر هذه الجهة، إشكال المحقق النائيني رحمه الله هو أنه إذا قلتم بأن المقصود من لا ضرر هو الضرر غير المتدارك لأجل وجود الضمان، لأجل تشريع الضمان، لأن الشارع جعل الضمان في مورده، يقول مقتضى ذلك أن نجعل الضرر أحد أسباب الضمان، كما أن الإتلاف سبب من أسباب الضمان، الضرر أيضا سبب من أسباب الضمان. بينما لا نجد في كلمات الفقهاء لذلك عينا ولا أثرا. المحقق الروحاني رحمه الله يقول لا ضرر ليست للإنشاء، لا تتكفل إنشاء التدارك حتى يرد الإشكال، لا ضرر فقط تخبر عن عدم ترتب الضرر. لماذا؟ لتشريع التدارك والضمان في موارد الضرر، ولكن تشريع التدارك والضمان في موارد الضرر ليس بعنوان الضرر، وإنما بعنوان الإتلاف لوجود الملازمة. إذن شأن لا ضرر هو الإخبار، فلا يرد الإشكال أنه يلزم من ذلك أن تؤسس قاعدة لا عين ولا أثر لها عند الفقهاء. نحن نقول أن ظاهر الدعوة عندما قالوا لا ضرر، يعني لا ضرر غير متدارك لإنشاء التدارك والضمان، هنا نفي الضرر كان لإنشاء التدارك والضمان، يعني ظاهر الدعوة أن الحديث متكفل لإنشاء التدارك والضمان لا للإخبار، وفرق بينهما. تارة نقول الحديث متكفل لإنشاء التدارك، لإنشاء الضمان في مورد الضرر، يعني إذا حصل ضرر يترتب عليه تدارك وضمان. وتارة نقول لا ضرر فقط تخبر عن عدم الضرر، وسبب عدم الضرر ليس هو إنشاء التدارك بالضرر، وإنما السبب هو تشريع التدارك والضمان بالإتلاف في موارد الضرر بالإتلاف. نقول نعم، لو كان المستفاد إخبار يأتي كلام المحقق الروحاني ويندفع كلام المحقق النائيني. أما إذا قلنا ظاهر الدعوة هي أن يكون لا ضرر متكفل لإنشاء التدارك لإنشاء الضمان، فهنا يبقى إشكال المحقق النائيني على قوته. هذا الوجه الثالث الذي أورد على ما أفاده الفاضل التوني. هناك وجه رابع أورده السيد الخوي رحمه الله في المصباح، وحاصله أن نقول هذا أخص من المدعى. لماذا؟ كيف يعني أخص من المدعى؟ لأنه ليس كل ضرر حكم الشارع بلزوم تداركه تكليفا ووضعا. أنت تقول لا ضرر المنفي هو الضرر غير المتدارك، ولازم ذلك أن الشارع أنشأ أو جعل الضمان في مورد الضرر فينتفي الضرر. إذا كسر شخص إناء شخص آخر وقلنا له عليك أن تعوضه، فمع هذا التعويض يرتفع الضرر. أنت هكذا تقول لا ضرر غير متدارك، يعني كل ضرر يحصل يجب تداركه، فإذا يجب تداركه يرتفع الضرر، يمكن أن نقول عرفا لا ضرر. هذا الكلام يقول السيد الخوي ليس بتمام على إطلاقه، يعني ليس كل ضرر حكم الشارع فيه بلزوم تداركه تكليفا ووضعا. مثلا لو استورد تاجر بضاعة معينة فأوجب ذلك تضرر تاجر آخر، التاجر الأول لم يقم بإضرار للتاجر الآخر بنفسه بشخصه بماله بمتاعه، ولكن هو لما استورد هذه البضاعة أوجب ذلك تضرر التاجر الآخر. مثلا كفرض الآن، كفرض نقول التاجر الأول استورد هذه البضاعة نفسها في وقت حرج ووقت غلاء مثلا، بحيث يكون قيمة السلعة الواحدة من هذه البضاعة 1000 دينار مثلا، ارتفعت الجائحة، ارتفع الخطر، استطاع التاجر الآخر أن يستورد نفس البضاعة ولكن بسعر أقل، لأنه كان في تلك الفترة وقت الجائحة وصعوبة التنقل، خصوص مثلا كفرضية الآن التنقل بخصوص الطيران، الآن لا ارتفعت الجائحة ويستطيع التاجر الآخر أن يستورد عن طريق الباخرة، فاستورد نفس البضاعة بسعر أقل، فاستطاع أن يبيع السلعة ب500 دينار. في الواقع عندما هو باع بهذا يعني استورد هذه البضاعة وباعها بهذا السعر، هذا أوجب تضرر التاجر الأول. هنا لما أوجب تضرره، هل نقول هنا أيضا يجب عليه أن يعوض لأن هذا ضرر؟ وقلنا لا ضرر تنفي الضرر غير المتدارك. لا، إذن قولك لا ضرر تحمله على الضرر غير المتدارك يستلزم من ذلك، نقول هذه الدعوة لا تتم في جميع الموارد، عندنا موارد يوجد ضرر ولا نستطيع أن نقول بأن الشارع يحكم بلزوم تدارك هذا الضرر تكليفا ولا وضع. أيضا من هذا القبيل، نفترض لو فرض غلاء كتاب بسبب ندرته عزته قلته، طبيعة الكتب إذا كانت قليلة وغير متوافرة تكون غالية، قام شخص آخر بطباعة هذا الكتاب نفسه وانتشاره نشره، فهنا أوجب نقصان قيمة الكتاب فتضرر الأول. لو فرضنا الأول أخذ له عدة نسخ بالسعر الغالي حتى يبيعها، لما هذا طبع الكتاب الآن لا يستطيع أن يبيع الكتاب بسعره الذي اشتراه، لابد أن يقلل، فأوجب نقصان قيمة الكتاب تضرر الأول. هنا لا يمكن أن نقول يجب على الشخص الذي قام بطباعة الكتاب أن يعوض صاحب المكتبة الأول، لا، هذا ضرر ومع ذلك غير متدارك، هذا فضلا عما لو تضرر شخص من دون أي سبب، بدون أن يتسبب أحد بضرره، مثلا احترقت داره بدون أن يأتي أحد ويحرقها، وقع شيء في الكهرباء واحترقت داره، هنا ضرر غير متدارك. فإذا في مثل هذه الأمثلة لا يحكم بالتدارك، فقولك أن المقصود من الرواية هو لا ضرر غير متدارك غير تام، لأنه عندنا ضرر، عندنا أضرار غير متداركة، يعني هي أضرار ومع ذلك لا يحكم الشارع بوجوب التدارك فيها. هذا الوجه الرابع طبعا يمكن بجانب من الجوانب يدخل في ما أشرنا إليه سابقا ونقلنا عن محقق النائني والسيد الروحاني أيضا رحمه الله، وهو هل لا ضرر تشمل عدم النفع أو لا تشمل؟ طبعا قلنا لا تشمل عدم النفع، ولكن بعبارة أخرى هل تشمل ما إذا كان هناك مقتضى للنفع ومنعته؟ ومثلنا سابقا بهذا المثال، لو شخص كان الماء يجري هو بالسيل بالماء من الوادي يجري بحيث يصل إلى دار فلان أو يصل إلى بستان فلان، لو خلي وطبعه بهذا المسرى يصل إلى دار فلان أو يصل إلى بستانه، فجاء شخص آخر وحرف مسيره إلى داره هو أو إلى بستانه هو، هنا في الواقع لم يوقع ضرر على صاحب البستان وإنما منع النفع عنه، ولكن مقتضي النفع موجود. بما أن مقتضي النفع موجود، هل نسميه ضرر أو لا نسميه ضرر؟ هل يصدق عليه لا ضرر أو لا يصدق عليه لا ضرر؟ هناك ذكرنا هذه المسألة، وفي بعض الأمثلة يمكن أن يصدق عليه ضرر. الضرر هو النقص، النقص في المال، النقص في العرض، النقص في النفس، هذه كلها ضرر. هذا البستان عندما يترك مجرى الماء بحيث يصل إليه لا شك أن قيمته أكثر مما إذا لم يأتي إليه الماء، قيمته تنقص لا شك، وسبب النقصان هو أنا، يعني هو الشخص الذي حرف المجرى. من هذه الجهة يمكن أن يصدق عليه ضرر. إذا كان يمكن أن يصدق عليه ضرر يأتي الكلام فيه، هل هو متدارك أو غير متدارك. أما في موارد أخرى، المثال الذي فرضناه أنه هذا استورد بضاعة، هذا تاجر وهذا تاجر، زيد تاجر وعمر تاجر، عمر استورد البضاعة في وقت الغلاء، زيد استورد نفس البضاعة في وقت الرخص، هذا عرفا لا يقال له أضر بذاك، يعني العرف الحقيقي الدقي، العرف المسامح يمكن. نعم، إذن هذه الجهة ما أفاده السيلقي رحمه الله يرتبط بتحقق عنوان الضرر وعدم تحققه، وإن كان في بعض أمثلته الأمر يكون واضح أنه يعد عرفا ضرر ومع ذلك لا يجب فيه التدارك والضمان، وهذا المقدار كاف في هذا الوجه. يعني من خلال الأوجه المتعددة نستطيع أن نقول بأن الأنس الذهني والفكري عند الأعلام على أن هذا الوجه غير مراد، مضافا إلى ما ذكرنا نقول أنه ربما يحتاج أيضا إلى قرينة لأنه فيه حذف، لا ضرر رواية مطلقة، أنت تقول لا ضرر غير متدارك تحتاج إلى قرينة وهذه القرينة مفقودة، هذا أيضا يضاف إلى الأوجه الأربعة يكون وجها خامسا. من خلال هذه الأوجه نستطيع أن نقول أن الإنس الذهني في أن لا ضرر لا يقصد منها لا ضرر غير متدارك، النفي لطبيعة الضرر وليس لخصوص الضرر غير المتدارك، يعني لخصوص الحصة الخاصة، هذا الذي يظهر. فهذا الوجه لا يمكن الالتزام به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.